Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء 2 ذو الحجة سنة 1436 هجرية، البيوافق يوم 16 شهر 9 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. فصائل الجبهة الثورية ما عدا حركة عبد الواحد بتطرح وقف لإطلاق النار لمدة 6 شهور مع الحكومة وخارطة الطريق للحل.
بدينا استعدادنا لإيقاف العدائيات لمدة 6 أشهر ابتداء من اللحظة التي يتم التوقيع فيها على
عبد الواحد. بيقول الحركة ليست جزء من خارطة الطريق وما حندخل في أي حوار أو مفاوضات مع الحكومة في الخرطوم.
خارطة الطريق للجبهة الثورية اللي خرجت يوم 14، نحن كحركة جيش تحرير السودان ما كنا جزء منه.
وفاة 12 طفل بمرض مجهول بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ومناشدة للمنظمات ووزارة الصحة بالتحرك.
حصلت أمراض خطيرة جدا في محلية سرف عمرة، المستشفى بتاع سرف عمرة بينقص الكوادر الطبية وأيضا الأدوية الآن.
تحالف مزارع الجزيرة والمناقل بجدد رفضه القاطع لقرار الحكومة بحل اتحادات المزارعين واستبداله بالجمعيات المهنية.
احنا 8 مليون شخص في الجزيرة عايشين في المجموع ده، لان كده احنا نقول ده خطر كبير جدا لان كل القوى السياسية وكل قوى المجتمع المدني انا لا يمتحد بجيب مع تحالف المزارعين.
والان الى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد اسحاق. اعلنت فصائل الجبهة الثورية ما عدا حركة عبد الواحد موافقتها على الدخول في اتفاق لوقف العدائيات بتصل مدته لستة شهور، وأكدت قبولها بمبادرة الحوار الوطني بشرط عقد المؤتمر التحضيري في أديس أبابا وتوفير حزمة من المطلوبات قبل بداية الحوار. وجعلنا الجبهة الثورية ضمن خارطة الطريق اتوصلت لها الجبهة في ختام اجتماعات انعقدت في باريس ووقع عليها مالك عقار رئيس الجبهة الثورية. وحست الخارطة اللي وصلت لها اجتماعات الجبهة الثورية المنعقدة في باريس منذ الأسبوع الماضي حست كل الأطراف على الدخول الفوري في وقف أي عمليات قتالية بعد التوقيع على الاتفاق المقترح، وإن يكون في طرفين لوقف العدائيات ممثلين في الجبهة الثورية بما فيها كل الحركات المنضوية تحت لواء كطرف أول والحكومة السودانية كطرف ثاني، على أن يشمل الطرف الثاني القوات المسلحة والميليشيات المرتبطة من جماعة الجنجويد وقوات الدعم السريع والاحتياطي المركزي وحرس الحدود وقوات الشرطة. ونصت خارطة الطريق على أنه يضمن الطرفين السيطرة على قواتهم مع اتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، على أن يشمل النطاق الجغرافي لوقف العدائيات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وإن يتيح الطرفين الفرصة لنجاح وقف العدائيات للأغراض الإنسانية بتهيئة الظروف المناسبة لوصول المساعدات من دون عوائق وتوفير حرية الحركة والمرور لوكالات الإغاثة الإنسانية للوصول للمتضررين في مناطق الصراع على حسب القواعد الدولية. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية في الخصوص ده:
بدينا استعدادنا لإيقاف العدائيات لمدة 6 أشهر ابتداء من اللحظة التي يتم التوقيع فيها على اتفاق وقف العدائيات مع الحكومة، ومفتكر أنه وقف العدائيات بحقق أهداف أهمها توفير الأمن للمواطن وتسهيل وصول الإغاثة للمتضررين وتهيئة المناخ للحوار الجاد وللمفاوضات الجادة اللي ممكن تفضي إلى سلام شامل وعادل.
وفي نفس الموضوع طالبت خارطة الطريق أيضا بإنشاء لجنة عليا مشتركة للإشراف على مراقبة تنفيذ وقف العدائيات بتتألف من أطراف النزاع والاتحاد الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى وكذلك البعثة المختلطة في دارفور اليونامت ويونسفا في أبيي على أن تكون نفس اللجنة مسؤولة عن الرصد والتحقق من تنفيذ الاتفاق بما في ذلك رصد إيصال المساعدات الإنسانية ورصد امتثال كل طرف لعدم القيام بالأعمال المحظورة واللي بتهدد وقف العدائيات. وأعلنت الجبهة الثورية استعدادها الكامل للدخول في عملية سلام شاملة وبحسن نية تحت قرار مجلس الأمن رقم 2046 وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539. كما طالبت الجبهة الثورية مجلس الأمن الدولي باعتماد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير، كما دعت أن يكون في دور لدول الترويكا ومنظمة الإيجاد اللي بتشمل جنوب السودان وتشاد ومنظمة الإيجاد ودول جنوب السودان وتشاد ونيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا. كما طالبت الجبهة الثورية للدخول في العملية السلمية بتطبيق تدابير لبناء صغة بتتمثل في أنه تفرج حكومة السودان عن الأسرى والمعتقلين. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية في الخصوص ده،
أكدنا على أنه نحن مع الحوار ولا بد أن ينعقد المؤتمر التحضيري للإعداد للحوار بطريقة تسمح لكل الفئات الشعب السوداني يستطيعوا يساهموا في الحوار من غير ضغوط من غير إكراه. أكدنا أننا مع السلام ومع عملية سلمية واحدة من مسارين في أديس أبابا تحت إشراف الآلية حق أمريكي. اتفقنا على دعم قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 539 وطالبنا مجلس الأمن الدولي بدعم هذا القرار، وليس مجلس الأمن الدولي فقط إنما طالبنا المجتمع الإقليمي والدولي بدعم هذا القرار.
ومن جانبه أعلن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية بأن حركة وجيش تحرير السودان ما هم جزء مما طلعت به الجبهة الثورية بما يسمى بخارطة الطريق يوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكد عبد الواحد لراديو دبنجا يوم الثلاثاء إنهم في الحركة بيحترموا الخيار اللي اختاروه رفقاؤهم في الجبهة الثورية، لكن كما يقول عبد الواحد فهم ليس جزء من هذه الخارطة. ومع ذا أكد عبد الواحد بأنه خارطة الطريق المعلنة بتتنافى مع مواثيق الجبهة الثورية اللي جات في سنة 2012، وشدد إنهم في الحركة متمسكين بمواقف المعلنة واللي من بينها عدم التفاوض مع النظام في الخرطوم إذا ما تحقق الأمن وتم إيقاف الإبادة الجماعية والاغتصاب ونزع سلاح الميليشيات وإعادة النازحين واللاجئين لغراهم وتحت الحريات الفردية والمدنية للشعب السوداني على حسب المواثيق الدولية والحل السلمي الشامل اللي بيؤدي للتغيير. وأكد عبد الواحد بأنه الحل المطروح في خارطة الطريق حينتج الأزمة من جديد. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في الخصوص ده،
خارطة الطريق للجبهة الثورية اللي خرجت يوم 14 أن إحنا كحركة جيش تحرير السودان ما كنا جزء منه، لأنه أن إحنا بنقول كحركة أنه لا تفاوض ما لم يكن في أمني بإيقاف الإبادة والاغتصاب ونفس الميليشيات وإعادة الناس لقراهم، كل المواقف بتاعتنا الثابتة كذلك الحريات الفردية للشعب السوداني، الحريات المدنية اللي ده ما ملك ولا منحة، ده حق لأي شعب قادر أنه يكون في أي مبدأ بتاع أنه يكون في تسوية في البلد، فديل ما منحة ديل حقوق وتعويضات بتاعت الناس. ولذا أن إحنا كحركة تحرير السودان دارين نقول لجماهير الشعب السوداني أنه أن إحنا ما جزء من هذه الخارطة، ونقول أنه قناعتنا كحركة تحرير السودان أنه نحترم رفاقنا، لكن ده طبعا خروج كلي عن المواثيق بتاعت الجبهة الثورية اللي كان فيه تغيير النظام.
وفي نفس الموضوع وجه عبد الواحد مناشدة للنازحين واللاجئين في كل أنحاء السودان وفي جبال النوبة والنيل الأزرق وكجبار وفي الخرطوم والسدود وفي الشرق بالوقوف معهم صف واحد خلف قضية الشعب السوداني من أجل التغيير اللي قال بأنه ما حيتحقق إلا بتغيير نظام المؤتمر الوطني وبناء دولة المواطنة المتساوية اللي اتسعت جميع عبر الطرق العسكرية والمدنية والانتفاضة الشعبية. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في الخصوص ده؟
احنا برضو يا جماعة اسمحوا لنا انه نقول وبالذات للنازحين وللاجئين في كل انحاء السودان وفي جبال النوبة في النيل الازرق، وان نقول لناس كجبار، لناس الخرطوم، لناس السدود، لناس الشرك، انه عملول ما بجينا من برا ولا ما بجينا بالاتفاقيات. 45 اتفاقية ما جاب لنا سلام، 46 اتفاقية مع النظام ما بجيب لنا سلام. احنا ده وجهات نظرنا، انه الحل كل الشعب يخرج اصطفوا معنا صف واحد خلف قضية الشعب السوداني، وهو تغيير نظام المؤتمر الوطني وبناء دولة المواطنة المتساوية البسعنا جميعا، وده ما ممكن بالاتفاقيات سواء كان كلية ولا جزئية. ونحن عندنا حاجة اسمها اتفاقية السلام الشامل، وأين لنا السلام للجزء الشامل؟ أين؟
يتوفوا 5 أطفال ورجل مسن نتيجة مرض غامض في محلية صرف عمرة بشمال دارفور، إلى جانب إصابة أكثر من 12 آخرين. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات صرف عمرة لراديو دبنجا إنه من أعراض المرض انتفاخ في الجسم والبطن وحمى واستفراغ وجحة، ووضح بأنه المرض ظهر في منطقة جاينتولو وصبيان خافو اللي بيقعوا غرب مدينة صرف عمرة وغرية مليسة ونمرة اللي بيقعوا شرق مدينة صرف عمرة. وقال الشيخ عبد الرازق بأنه المرض الما معروف ظهر في الأسبوع الأول من شهر 9 الحالي، وبعد نزول المطر وتراكم الموية وانتشار الباعوض والذباب، واللي توفهم خديجة عمر آدم عمره 1.5 سنة وإكرام عبد الوهاب اللي عمره 12 سنة وعبد السلام محمد اللي عمره 2 سنين وموسى حسين اللي عمره 72 سنة من معسكر جاينتولو، إلى جانب وفاة خديجة سليمان حسن اللي بتبلغ من العمر 3 سنوات واللي هي من غرية مليسة. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف لراديو دبنجا من صرف عمرة:
حصلت أمراض خطيرة جدا في محلية صرف عمرة وبصفة خاصة في معسكر جاين تيلو، وأيضا في قرية مليسة ونمرة وقرية صبيان خافو. ففي أمراض خطيرة جدا حصلت، يعني بيحصل ورم للأطفال وكبار السن، وبيكون مصاحب الاستفراغ وأيضا الجحة والحمى الشديدة. وعندنا يعني عدد من الأطفال توفوا، من بينهم خديجة عمر آدم عمرها 1.5 سنة وإكرام عبد الوهاب عمر عمرها 12 سنة وعبد السلام محمد عمره 2 سنين وموسى حسين برضو عمره 72 سنة وخديجة سليمان حسن عمرها 3 سنة. نازل يعني الأمراض بتاعهم يعني كله بيجا بسبب الأورام والاستفراغ والحمى الشديدة. فنحن من المنطلق ده هنا بندعو يعني الأمم المتحدة إنه لازم يتحرك بصورة عاجلة في الإطار ده، لأنه المستشفى بتاع صرف عمرة بينقص الكوادر الطبية وأيضا الأدوية، لأنه الأدوية الموجودة على مستوى المستشفى بتاع صرف عمرة يعني أغلى من الأدوية الموجودة في السوق الأسود في الصيدليات، وأيضا كذلك يعني حتى الأطباء ما قادرين يشخصوا لنا المرض.
ومن جهة تانية قال الشيخ عبد الرازق يوسف بأنه في أكثر من 12 مصاب بالمرض الغامض في حالة خطيرة بيرقدوا في مستشفى صرف عمرة وفاسي، وهم فردوس إسحاق اللي عمره 12 سنة وتريزة محمد عيسى اللي بتبلغ من العمر 9 سنوات وفردوس عبدالله حسابه اللي بتبلغ من العمر 8 شهور وأمونة عمر عبدالله اللي بتبلغ من العمر 27 سنة وفوزي يعقوب اللي عمره 2 سنين وآدم عبد الكريم هارون اللي عمره 2.5 سنين وأحمد عبد الكريم عمر اللي بيبلغ من العمر 2 سنين وعائشة يحيى إسماعيل اللي بتبلغ من العمر 28 سنة وخديجة أدريس محمد اللي عمره 32 سنة وعائشة محمد آدم اللي عمره 20 سنة وعائشة أدريس محمد اللي عمره 12 سنة إضافة لخديجة موسى اللي بتبلغ من العمر 25 سنة. وأضاف الشيخ عبد الرازق لراديو دبنجا من صرف عمرة:
عندنا الناس المرضى الراكبين في المستشفى ده مصابين بالمرض: فردوس إسحاق يحيى عمره 12 سنة، نزيرة محمد عيسى 9 سنة، فردوس عبدالله حسابي دبر دوخد بخيت عمره 8 شهور، أمونة عمر عبدالله عمره 27 سنة، فوزي يعقوب عمر عمره 2 سنة، آدم عبد الكريم هارون برضو 2.5 سنين، أحمد عبد الكريم عمر برضو 2 سنين،
أشا يحيى إسماعيل 28 سنة، خديجة إدريس محمد موسى 32 سنة، أشا محمد آدم عمره 20 سنة، أشا إدريس محمد 12 سنة، برضو خديجة موسى 25 سنة.
وفي شمال دارفور أيضا كشف التيجان عبد الله صالح معتمد الفاشر عن القبض على 10 متهمين بيناتهم قوات نظامية، منهم 2 من الضباط برتب كبيرة، خلال الحملة الأمنية اللي تم تنفيذها في مدينة الفاشر مؤخرا، إلى جانب ضبط 7 عربات كانت مسروقة و68 دراجة نارية. وأكد المعتمد بأن الولاية ما حتتراجع عن تطبيق القانون وإنزال الإجراءات على الكل من دون تمييز. نهبت ميليشيات حكومية مخزن للبضاعة وطاحونة في سوق المواشي بمدينة كبكابية بشمال دارفور يوم الاثنين، وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية راكبة عربية لاند كروزر نهبت مساء الاثنين مخزن للبضاعة تابع للنازح محمد يحيى وكميات من شوالات العيش من طاحونة النازح محمد البكر، وقال بأنه السرقة حصلت بالرغم من وجود مركز للشرطة في السوق. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية:
مساء أمس ميليشيات مجهولين راكبين لاند كروزر نهبوا مخزن وطاحونة بتاع سيد محمد البكر، شالوا 6 جوال دخن وشالوا الدقيقة اللي كان طحنوا في نفس اليوم. فنحن كنازحين نطالبوا من المحلية لازم هم ذاتا يتحققوا، لأن كده يتكررت كثير. فنحن كنازحين نطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لحماية النازحين والأبرياء.
وفي محلية مقجر بوسط دارفور اختطفت ميليشيات حكومية 3 من الرعاة وأكثر من 150 راس من الغنم تتبع لنازحين معسكر مقجر، لكن فزع من الأهالي قدر إنه يرجع الرعاة 3 وهم نسيبة آدم حسن اللي بتبلغ من العمر 9 سنوات وفاطنة موسى اللي بتبلغ من العمر 6 سنوات ومحمد آدم اللي بيبلغ من العمر 8 سنوات إلى جانب الغنم، ودبعت مواجهات مع المسلحين اللي فروا. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. كشفوا مزارع الجزيرة والمناقل عن زيادة حالة الرفض والغضب وسط المزارعين بسبب قرارات حل اتحادات المزارعين واستبدالها بجمعيات مهنية، واعتبروا القرارات محاولة لتفتيت وحدة المزارعين واتعهدوا بالتصدي لها ومواجهتها. وكشف المزارع زين العابدين عبد الله برقاوي في كلام لراديو دبنجا يوم الثلاثاء عن تهديدات بتواجه الموسم الزراعي الحالي بسبب العطش وانخفاض منسوب المويه، ووضح بأن المزارعين بيستخدموا اللساتر والوابورات طوال الليل لري حواشاتهم، وشجب التصريحات الكاذبة اللي نفت العطش وانخفاض منسوب المويه، ودعا الحكومة لتوخي المصداقية والاعتراف بالأخطاء بما يؤدي لمعالجتها، وأعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة قضية العطش مع المسؤولين. وكشف عن اجتماع عقد الأسبوع اللي فات في منطقة ريف رحنا ضم جميع روابط مستخدمي المويه في المنطقة، وقال بأنه الاجتماع اتخذ قرارات هامة بتهدف لمقاومة القانون الأخير، ودعا بقية مزارع الجزيرة والمناقل لاتخاذ مواقف واضحة ضد القرارات اللي طلعت. وأضاف المزارع زين العابدين عبد الله برقاوي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
تم تكوين لجنة لمتابعة العطش مع المسؤولين في الري، وكمان شجبنا في اجتماعنا التصريحات الغلط، تصريحات الكاذبة، يعني يقول لك ما عندنا عطش، ما عندنا انخفاض في المنسوب، والناس الآن قاعدين بيسقوا باللساتر وبالبابورات في مشروع هو معمول بري انسيابي ما مفروض تبقوا فيه أي مكان عشان ترفع لها موية لحواشة. الآن الناس بايتين في الخلع عشان يقدروا يسقوا حواشاتهم، وفي ناس حواشاتهم أصبحت في خطر. يعني أمس كان في هطول أمطار في جنوب الجزيرة، لو لا كده ممكن ناس جنوب الجزيرة يطلعوا من الموسم الزراعي النهائي. أسعى الآن في قسم الحبوبة وفي قسم الشمالي والشمالي الغربي الناس بيشكوا من عطش شديد جدا.
ومن جانبه وجه محمد الجاك أبو شمة القيادي بتحالف مزارع الجزيرة والمناقل ندى إلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة قرار حل اتحاد المزارعين، ولفت إلى خطورة القرار، ووضح بأنه بيهدف لبيع المشروع بما يهدد حياة 8 ملايين نفر. وكشف أبو شمة لراديو دبنجا عن استنهاض التحالف لكل مزارع الجزيرة والمناقل لرفض القرار وإصدار بيانات بتعبر عن مواقفهم، وأبان بأن القرارات الأخيرة بتهدف لإفلات إدارة اتحاد المزارعين الحالية من المحاسبة، واتهمها بالاستحواذ على 500 مليار من البنوك و300 مليار عبر شركات الخدمات المتكاملة، وأكد بأن الموسم الزراعي مهدد بالفشل بسبب مشكلة الري وعدم انسياب الموية، ووضح بأن المزارعين امتنعوا عن زراعة القمح السنة الحالية. وأضاف محمد الجاك أبو شمة القيادي بتحالف مزارع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أمام المزارع لكل القوى السياسية في السودان ولكل الحاذبين على مصاف في السودان، لأن الموضوع دلوقتي خطر جدا أكبر من المفاوضات الجارية في أدس أبابا أو في السودان حول الديمقراطية وكذا. يعني الليلة هسه نازل شوية الأوضاع المسؤولة ثاني تحكم يحكموا بشنو ونحن نقعد وين؟ نحن 8 مليون شخص في الجزيرة عايشين في المجموع ده، عشان كده احنا نقول ده خطر كبير جدا لازم كل القوى السياسية وكل قوى المجتمع المدني أنا لايم تتحد وتقيس مع تعرف المزارعين في خط هذه الهجمة ومقاومتا بكل ما نملك من قوة. نحن الوقت قررنا يعني البقاء أو الفناء، الموت أو الحياة إذا حققتوا على هذه الخطوة. أنا جابت لها سفيرين سعوديين تحت غطاء الري الشروك ده بتعرف عشان يبيعوا المشروع، ودي عملية دكتور احنا كل الناس دكتور استنحضنا كل جماهيرنا في كل أقصى الجزيرة والمناقل وطلعوا بيانات ضد هذه العملية، كلهم موافقين على مقاومتها، كلهم أوتي من قوة.
وفي نفس الموضوع كشف حسب إبراهيم محمد عن تحالف مزارع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا عن تهديدات بتواجه محصول الذرة بسبب العطش وشح الأمطار وضعف الري، واتهم الحكومة بالاستهداف الممنهج لمشروع الجزيرة عبر القوانين الأخيرة، وكشف عن زيادة حالة الرفض والغضب وسط المزارعين، وأعلن حسبه عن حراك واسع بينتظم كل الأجسام للقيام بخطوات عملية لمواجهة القوانين، وقال بأنه إلغاء الجسم النغابي الهدف منه التحكم في المشروع القطاع الزراعي، وبين بأنه الاتحاد حقق الكثير من المكتسبات وقدم الخدمات منذ تأسيسه سنة 1953، ووضح بأن القانون بيهدف لتمليك الأرض للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وبيستهدف صغار المزارعين عبر حل الجسم النغابي واستبداله بشركات، ووضح بأن المزارعين ما بيملكوا المكون المالي والخبرة الإدارية اللازمة، مما حيؤدي لفشل الشركات وتراكم الديون. وقال إن الحكومة حتقوم بشراء الحيازات وتترك المزارعين للمجهول. وأضاف حسب إبراهيم محمد من تحالف مزارع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أول حاجة موسم زراعي مهدد بالعطش لأنه الأمطار شحيحة والري ناقص وضعيف جدا، وقال الموسم الزراعي تبشر بتهديد إذا كان ما حصلت أمطار يعني في الأيام الأخيرة دي، وجاب بالذرة يعني، وهذا غير أن الثروة الحيوانية مهددة بالجوع والضياع، يعني ذيك مقدمة للموسم الزراعي وهو عامل حاسم في حياة الناس. مشروع جزيرة مشروع مستهدف استهداف ممنهج من قبل النظام وبتنفي قوانين في النهاية، يعني الهدف الرئيسي منها هو إخراج أو طرد صغار المنتجين من سوع الجزيرة، وده ينسحب أيضا على كل القطاع الزراعي اللي هو قطاع كبير. يعني ده لقى رد قاطع من تحالف المزارعين ومن جماهير المزارعين بصفة عامة، وأضمع شعار في الجزيرة لا بديل لإتحاد المزارعين إلا إتحاد المزارعين نفسه. ولذا هذه السياسات السلطة أتلقى مقاومة، والمقاومة بدأت تشتغل الوقت على نطاق الجزيرة والمناقل، بدأت تتحرك الأجسام اللي هي 18 قسم وبدأت تتجمع، وفضل المزارعين في حراك واضح يشوبه الغضب.
ومن جهة تانية هددوا أطباء ولاية الجزيرة بالإضراب عن العمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى ما لم يتسلموا الأجر الإضافي نظير عملهم خلال عطلة عيد الفطر اللي فات، والمغدر بأكثر من مليون جنيه، فيما قال وزير الصحة بولاية الجزيرة الدكتور عماد الدين ساوي بأن وزارته بتسابق الوقت مع وزارة المالية بالولاية للإيفاء بالاستحقاقات التابعة للأطباء. أعلن معتمد السيريف بن حسين بشمال دارفور محمد إسماعيل عن تكوين قوة شعبية لتوفير وحفظ الأمن ومحاربة المتفلتين، وكان المعتمد أصدر قرار الأسبوع الفات منع بموجبه حمل السلاح إلا للغوات النظامية، كما منع لبس الكدمول وتعاطي وتجارة المخدرات. دشنت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا مشروع مبادرة الشفافية في السودان لدراسة وتحليل حالات الفساد وتثبيت قيم الشفافية والمحاسبة في السودان، وقال بيان صادر عن المجموعة يوم الثلاثاء إنه من أهم مكونات مبادرة الشفافية هي الكتابة والنشر عن حالات الفساد المنتشرة بشكل واسع واللي بيقابلها المواطن بشكل يومي في تعامله مع القطاعات الحكومية أو الخاصة، ومن خلال سلسلة من المقالات والقصص بعنوان من قصص الفساد في السودان، وبتهدف المبادرة لنشر الوعي وحث المواطنين للتصدي والمقاومة الشعبية لحالات الفساد اللي بواجهوها يوميا بغرض إزالتها جذريا من مؤسسات القطاع العام والخاص. وقعت قبل الرزيقات أم ضحية والمسيرية الفيارين وصيغ الصلح بيناتهم بتنهي نزاعات دامت حوالي 34 سنة خلفت قتلى وجرحى بيناتهم. الكلام ده تم خلال الجلسة الختامية لملتقى التعايش السلمي بين فرعي الرزيقات أم ضحية والمسيرية الفيارين، واللي انعقد بمدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان في الفترة من 14 ل 15 شهر 9 الحالي. وقام رجل الأعمال عبد الرحمن الفهيم المكي ببادرة طيبة بإعلان التزامه بدفع الديات عن القبيلتين كاملة، واللي بتبلغ 820 ألف جنيه كبادرة إنسانية ودينية. كما أعلن الأمير أحمد صالح صلوحة عن تحمله كامل تكاليف خسائر الجرحى بين القبيلتين. عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد من مضايقات جهاز الأمن للصحفيتين السودانيتين إيمان مصطفى وهبة عبد العظيم في بيان طلع يوم 14 شهر 9 الحالي. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن إيمان مصطفى الصحفية بصحيفة الجريدة اعتقلت في مدينة أم درمان في يوم 6 شهر 9، وبيستدعوها يوميا للاستجواب في رئاسة جهاز الأمن، حيث ظل جهاز الأمن باستجوبها بشأن مقال نشر في يوم 14 شهر 9 الحالي وعن انتماءاته السياسية وعلاقتها مع الحركات الشبابية. وأضافت المنظمة بأنه هبة عبد العظيم الصحفية في جريدة السوداني اعتقلت يوم 10 شهر 9 بسبب مادة نشرت في يوم 2 شهر 9 بشأن تلوث الموية في ولاية الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة، سلمت 16 منظمة دولية حقوقية رسالة لمجلس حقوق الإنسان اللي بدأ أعماله يوم الاثنين، وطالبت المذكرة المجلس بإصدار قرار قوي وفوري بيقضي بإعادة الخرطوم للبند الرابع، إضافة لإرسال فريق تحقيق متخصص في قضايا العنف الجنسي للتغصي حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لتحديد المسؤولين ورفع توصية لمساءلتهم. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا دفعت بتقرير خلال الجلسة الإجرائية للمجلس أكدت خلاله بأن حالة حقوق الإنسان في السودان بتتطلب إعادته للبند الرابع وتعيين مغرر مستغل. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص مع عبد الواحد محمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية ورأيه في خارطة الطريق التي وافقت فصائل الجبهة الثورية في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين. وغررت فصائل الجبهة في ذلك الاجتماع عدا حركة عبد الواحد موافقتها على الدخول في اتفاق لوقف العدائيات تصل مدته إلى 6 أشهر، وأكدت كذلك قبولها بمبادرة الحوار الوطني شريطة عقد المؤتمر التحضيري بأديس أبابا وتوفير حزمة من المطلوبات قبل البدء في الحوار ثم تضمينها في خارطة الطريق. فلماذا لم يكن عبد الواحد طرفا في الكلام ده؟ فلنستمع إلى رأيه.
أنا بحيي المستمعين راديو دبنجا والشعب السوداني كلهم، كلكم بتعرفوا أنه خارطة الطريق للجبهة الثورية اللي خرجت في يوم 14 أن إحنا كحركة جيش تحرير السودان ما كنا جزء منه، لأنه أن إحنا قدمنا كما أنا سبقت في قبل يومين في يوم 10 أنه ذكرت لكم أنه أن إحنا بنقول كحركة أنه لا تفاوض ما لم يكن في أمن بإيقاف الإبادة والاغتصاب ونفس الميليشيات وإعادة الناس لقراهم وكل المواقف بتاعتنا الثابتة، كذلك الحريات الفردية للشعب السوداني، الحريات المدنية اللي ده ما ملك ولا منحة، ده حق لأي شعب إذا دارين أنه يكون في أي مبدأ بتاع أنه يكون في تسوية في البلد، فديل ما منحة ديل حقوق وتعويضات بتاعت الناس، وأنه في كل أنحاء السودان الناس حرياتهم الفردية وحرياتهم المدنية وفق المواثيق الدولية دي ما منح. ولذا أن إحنا كحركة تحرير السودان دارين نقول لجماهير الشعب السوداني أنه أن إحنا ما جزء من هذه الخارطة، ونقول أنه قناعتنا كحركة تحرير السودان أنه نحترم رفاقنا، لكن ده طبعا خروج كلي عن المواثيق بتاعت الجبهة الثورية اللي كان فيه تغيير النظام واللي فيه خارطة الطريق بتاعت الجبهة الثورية اللي عملنا في 2012 اللي فيه الحل السلمي الشامل المفضي إلى التغيير. في تقديرنا الحل هذه يمضي عشان ينتج الأزمة من جديد مع احترامنا، وإحنا ما جزء منه ونحترم للآخرين. الحاجة المهمة لنا جدا أنه علينا أنه نناشد جماهير الشعب السوداني أنه في وجهة نظرنا كحركة تحرير السودان أنه في مؤامرة عشان ينتجوا الأزمة من جديد كالاتفاقيات السابقة، عشان ده يكون إضافة جديدة لمعاناة الشعب السوداني، وأنه يصرف الشعب السوداني من مسيرتهم الظافرة زي ما اتخندقوا في سبتمبر قبل الماضي، واللي كان مفروض يعملوا انتفاضة وقربوا أنه يغيروا النظام. الآن أن إحنا برضو نؤمن تماما أن الحل هو أنه كلنا نصطفق شعب سوداني وأنه نغير بالانتفاضة الشعبية وبالانتفاضة العسكرية من جانبنا. أن إحنا برضو يا جماعة أسمحوا لنا أنه نقول لجماهيرنا وبالذات للنازحين وللاجئين في كل أنحاء السودان وفي جبال النوبة في النيل الأزرق، وأن نقول لناس كجبار، لناس الخرطوم، لناس السدود، لناس الشرك أنه ما في حل. يقولون ما بجينا من برا ولا ما بجينا بالاتفاقيات، 45 اتفاقية ما جاب لنا سلام، 46 اتفاقية مع النظام ما بجيب لنا سلام. أن إحنا دوش حد نظرنا أنه الحل كل الشعب يخرج اصطفوا معنا صف واحد خلف قضية الشعب السوداني، وهو تغيير نظام المؤتمر الوطني وبناء دولة المواطنة المتساوية البسعنا جميعا، وده ما ممكن بالاتفاقيات سواء كان كلية ولا جزئية. ونحن عندنا حاجة اسمه اتفاقية السلام الشامل، وأين لنا السلام للجزء الشامل؟ أين؟ هل في الخرطوم في سلام؟ هل الجنجويد وقوات الدعم السريع البنهب المواطنين بالبساط وغيرهم؟ وهل يا جماعة الجوع والمرض وكيس الخضار والأشياء اللي نشوفه ده
وفق النظام القائم 70% من القروش بتاعت الدولة بمشي لقتال المواطنين بدا والباقي بمشي للفساد. هل ممكن يغير من حياة المواطن السوداني؟ نحن نقول لا، وعليه نقول الحل الوحيد هو التغيير والمؤامرة كبيرة جدا، ولأصحاب الوجع نقول لهم أن يصطفوا معنا للتغيير.
شكرا للأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية على مشاركتك معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم. وفي الحلقة دي حنتناول قضايا مشروع الجزيرة المتمثلة في العطش وعدم توفر مياه الري، والبيهدد الموسم الزراعي الحالي بالفشل، بالإضافة للقوانين والقرارات اللي أصدرت الحكومة مؤخرا، والخاصة بحل اتحاد المزارعين وتكوين جمعيات أو شركات مهنية. وحنستضيف المواضيع دي الليلة كل من الأستاذ زين العبدين عبدالله برقاوي المزارع في مشروع الجزيرة، ومحمد الجاك أبو شمة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وحسب إبراهيم محمد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل برضو. وحنبدأ حلقتنا بالمزارع زين العبدين عبدالله برقاوي، وحيحدثنا عن اجتماعات المزارعين والقضايا اللي تناولت الاجتماعات وأبرز القرارات الصدرت عن الاجتماعات.
حقيقة يوم الخميس تم اجتماع لجميع روابط مستخدمي المياه بمنطقة ري استرحنا، وكان اجتماع فيه كل الروابط بتاعت المنطقة. كانت أجندته كالآتي: نمرة 1 حل اتحاد المزارعين من قبل السلطة، 2 تنظيمات المهن الإنتاجي والزراعي والحيواني، الثالث كان العطش اللي حصل علينا في منطقة ري غرشي وفي كل مناطق الجزيرة. ففي البند الأول كان ضايع المزارعين واضح بأنه هذا الاتحاد حق مكتسب ولم يتنازلوا عنه، لأن جبهة نضال ومجاهدات السابقين سيروا فيه المواكب واعترفت به حكومة بتاعت المستعمر، فما بالك الحكومة الوطنية تقوم تنهي الحق المكتسب للناس. والناس إن شاء الله حيدافع دفاع شديد جدا جدا ويناضلوا بأنه الاتحاد يظل موجود ويكون متاح لكل المزارعين بانتخابات حرة ونزيهة عشان يكون بديل للاتحاد اللي تم تحله. في النقطة الثانية بيشتغل عنه هذه الجمعيات بتاعت الإنتاج الزراعي والحيواني تفتيت لوحدة المزارعين، لأنه كل سبعة عندهم الحق أنه ينعملوا جمعية. إذا حاولت تشوف المزارعين عدد المزارعين لو اعتبرتهم 12,120,000 مزارع بيكونوا محتاجين لهم لأكثر من 150 جمعية تعاونية، فكيف ديل يقدروا يجتمعوا عشان يكونوا عشان يدافعوا عن الحقوق؟ ده فيه تفتيت لوحدة الناس، عشان كده نحن رفضناه بالإجماع، ونفتكر أن الناس يعني على مستوى الجزيرة ومواجه المفروض يقفوا موقف واضح ضد هذا الاتجاه.
بالنسبة للنقطة الثالثة والخاصة بالعطش، شنو كانت القرارات الصدرت من الاجتماع؟
بالنسبة للعطش تم تكوين لجنة لمتابعة العطش مع المسؤولين في الري، وكمان شجبنا في اجتماعنا التصريحات الغلط، تصريحات الكاذبة، يعني يقول لك ما عندنا عطش، ما عندنا انخفاض في المنسوب، والناس الآن قاعدين بيسقوا بالساكر وبالبابورات في مشروع هو معمول بري انسيابي ما مفروض تدخل فيه أي مكان عشان ترفع لها موية لحواشة. الآن الناس بايتين في الخلع عشان يقدر يسقوا حواشاتهم، وفي ناس حواشاتهم أصبحت في خطر. يعني أمس كان في هطول أمطار في جنوب الجزيرة، لولا كده ممكن جنوب الجزيرة يطلعوا من الموسم الزراعي النهائي. أسا الآن في قسم الحبوبة وفي قسم الشمالي والشمال الغربي الناس بيشكوا من عطش شديد جدا، وأضمنا للنشرات بالكلام ده من نبه الناس ده أنه يا أخواننا يجب أن نقيف على الحقائق، وأنه يكون في خطاب فيه أمانة، يعني ما دايرين الكلام ده على الإعلام حاجة والواقع يكون مختلف. وأصلا أي دولة إذا ما اعترفت بالخطأ الخطأ ما بتعالج، وإذا ما اعترفت بأنه في ده ما تقدر توفر العلاج المناسب. فده تقريبا مجمل الشيء الحصل وتطرق لبعض المواضيع. الآن نحن طبعا متحركين عشان كل العمل ده نحسبونا في الجزيرة والمناجل في المطالبة بحقوقنا في كمزارعين.
طبيعة الاجتماع بتاعكم كانت شنو؟
الاجتماع اللي تم ده كان اجتماع فئوي بتاع المزارعين بدون تصنيف، حتى الناس اللي كانوا يعني موالين للنظام اشتكوا انه حل الاتحاد فيه وتجني على حقوق المزارعين اللي كانوا معانا في داخل الاجتماع.
بعد ما سمعنا حديث المزارع زين العابدين عبد الله برقاوي عن نتائج اجتماعات المزارعين، ننتقل لمحمد الجاك ابو شمه من تحالف مزارعي الجزيره والمناقل عشان يحدثنا عن قرارات حل اتحاد المزارعين واهداف القرار، بالاضافه لاشكاليه الري في المشروع.
تكوين الجمعيات بتاعت الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني دي الخوف منها القاء اتحاد المزارعين، ده الخوف الاول. الخوف الثاني ان هذه بدايه للشركات، بعدين لو قامت تقول المزارعين قومناها والمزارعين يقيمون بأنه يبيعوا، الشركات هتكون عرضة للبيع والشراء، وده مساعدة لأنه حسب قانون الشركات سنة 1925 بيديها الحق بأن تكون شخصية اعتبارية تعمل الحاجة الدائرة. نحن أسمج الجزيرة القضية دي أساسا لي يعني حل اتحاد المزارعين وما يكون في اتحاد المزارعين ده، لأنه المؤتمر الوطني الجماهير الاتحاد بتاعه السابق ده اللي نعب المشروع اللي باكل له 500 مليار جنيه بنوكا وعنده 600 مليار شالة في الشركات المتكاملة، ما حيتقدم لي محاسبة لأنه ما يكون في جمعية عمومية للاتحاد كان تحاسبه على فترة منتهية. الشيء الأول. الشيء الثاني، الحكومة كلها جنزت ناسها في المؤتمر الوطني وفي القطاع الزراعي يطوف على كل الجزيرة والمناقب عشان يكون الجمعيات، ونحن بدينا شغل لمقاومة هذه الجمعيات باعتبار أنها بشركات تكملة المسلسل لبيع مشروع الجزيرة. عملنا نداء لكل القوى السياسية في السودان ولكل الحاذبين على مصلحة السودان، لأن الموضوع دلوقتي خطر جدا أكبر من المفاوضات الجارية في أدس أبابا أو في نداء السودان حول الديمقراطية وكذا. يعني الليلة هذه نازل شوية لوضع المشروع ده الثاني تحت الحكومة بشمه ونحن نقعد وين؟ نحن 8 مليون شخص في الجزيرة عايشين في المجموعة ده. لأن كده احنا نقول ده خطر كبير جدا لكل القوى السياسية وكل القوى المجتمع المدني. أنا لا يمتحد وتجيت مع التعارف المزارعين في صد هذه الحجمة ومغامسة بكل ما نملك من قوة. نحن في الوقت قررنا يعني البقاء أو الفناء، الموت أو الحياة إذا حققتوا على هذه الخطوة. أنا جابت لها مستثمرين سعوديين تحت غطاء الري شنو كده ما تعرف عشان يبيعوا المشروع. ودي عملية دكتور احنا كل الناس دكتور استنهضنا كل جماهيرنا في كل أقصى الجزيرة والمناجل وطلعوا بيانات ضد هذه العملية. كلهم موافقين على مقاومتها وكل ما أوتي من قوة.
طيب في حديث عن انه بعض مناطق مشروع الجزيره بتعاني من العطش، في مشكله في انسياب المويه في بعض
المناطق. ايوه في انسياب المويه لانه اساسا المشروع ده كله وسائل انتاج تعتمد باعوه وسائل انتاج 820 مليار بمهندس زراعيه لري لتقاسم كل هذه اتباعت في سوق النخافه. بعدين الري ما في، في مشروع من غير ري، الري ده فيه 2000 عامل ومهندس وفني كل مسؤول الشارع. عشان كذا في اختلافات ريش في كل جزيرة والمناجم، والسرعة بدأت ما تشيل الموية لأنها فيها أي يومياً 21,000 متر مكعب في السرعة. ده كلام وزارهم ما نعلم 21,000 متر ده عيد، لأن السرعة بتقدر تتحمل الموية، لأن السرعة بدأت محصورة غريبة جداً ومتوصل الموية للحواشات. والعطش بهدد الماء المحاصيل تحت الناس، وحس الناس اتخذوا خطوة كأنه ما يزرعوا القمح، لأنه لو زرعوا القمح هيخشوا في مشاكل كبيرة جداً. قالوا الفنوكة أتتهم تواريب وأتتهم تواريب غير صالحة بعد تجيب الأسئلة المبيدات وما حيخبطوا حيمشي السجون والشان كبير. الناس دي عايزين في الموقف من زراعة في الجميع، قالوا الحكومة قالت حتزرع مليون في التالي، ما عندي إمكان تزرع 100%.
شنو الجهود اللي قمتوا بها لمناهضة قرار حل اتحاد المزارعين واستبداله بجمعيات مهنية؟
احنا عايزين كل القوى الحية وكل القوى ناشي كل القوى الحية في التضار، أحزاب رفاق مجتمع مدني يقيفوا هذه الحجمة على المشروع الجزيرة باعتبار من المشروع القير وجه السودان. بنى سكة حديد وبنى الطرق وبنى الكباري وبنى الجامعات وبنى المستشفيات وحقق حياة رفاهية جميلة جدا من سنة 25 لغاية النهار دي. رغم التغيير تم سنة 2005، دخلوا 2005 وفد التغيير، النهار دي قانون 2014 داخل ينهي المشروع من الوجود عن طريق بتسمية بتاعت سعب على السجون بيتحولوا إلى جمعيات للإنتاج الزراعي. كله كبير ما في حاجة، ما في أي مشروع ذو عشان يحولوا لإنتاج حيواني ولا إنتاج زراعي.
عايزين نعرف موقف اتحاد المزارعين الحالي، شنو من القرارات الأخيرة الخاصة بحل اتحاد المزارعين وتكوين الجمعيات المهنية؟
اتحاد المزارعين عنده حساباته، عنده 500 مليار دي أشايلة قروش حسابه، عنده 300 مليار جنيه شركات اسمها شركة الخدمات المتكاملة، يعملها لمنسبينه أدوهم كل الآليات، ناس ما عندهم خبرة، ما عندهم طيرة، ما عندهم أي علاقة بالآليات دي، وشاروا الآليات من المشروعات الجديدة ويشتغلوا بها في الاتحاد كل شارع خصوصية، وناس كلهم مكتدين وفاسدين وفي الشركة كلها من أعضاء اتحاد مزارعي الجزيرة والمناجم، صاروا رؤساء المسؤولين منها، والاتحاد الموجود ده اتحاد مدور، وأخذنا حكم محكمة أولى بثلاث قضاة، ومحكمة ثانية بخمسة قضاة، قالوا الاتحاد ده يعاد تكوينه. لكن نتيجة تنظيمات العمل ما نفذ قرار المحكمة لأنه الـ 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 الاتحاد تابع للمؤتمر الوطني، نتيجة تنظيمات العمل تابع للحكومة. في كل التزوير والفساد التم ده ما خطاهم ده عنده وقت يختموه بنهاية يعني تحت لعبة كبيرة جدا بتعلم يكون الناس تنظيمات إنتاج حيواني إنتاج زراعي والإثنين ما في يكذب على الناس، ده تزوير لإرادة الناس وده تقوي يكون يتعلم زائعين عايزين يبيعوا المشروع يشردوا الناس. دي مرحلة خطر جدا، حس احنا كل الناس بنعبدون في المزرعة دي. حس امس كان في كلام في الميدان، في كلام في جريدة الايام، في كلام في جريدة اول النهار، ناس الاقسام كانوا كلام كويس جدا حول المزرعة دي.
بعد ما سمعنا حديث الاستاذ محمد الجاك أبو شمة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والوجه فيه نداء للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتضامن مع المزارعين في مواجهة قرارات حل اتحاد المزارعين وتكوين جمعيات مهنية، ننتقل للمتحدث الثالث وهو الأستاذ حسب إبراهيم محمد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عشان يحدثنا عن العطش في مشروع الجزيرة وموقف المزارعين من القرارات والقوانين الأخيرة والخاصة بحل اتحاد المزارعين؟
أول حاجة موسم زراعي مهدد بالعطش لأنه الأمطار شحيحة والري ناقص وضعيف جدا، والحالة بتاعت الموسم الزراعي تبشر بتحديد إذا كان ما هطلت أمطار يعني في الأيام الأخيرة دي، وجاب بالزرع يعني، وهذا غير أن الثروة الحيوانية مهددة بالجوع والضياع، يعني ذيك مقدمة للموسم الزراعي وهو عامل حاسم في حياة الناس، والنظام صادر في قيو وكل ما يهمه هو مزيد من الغوانين غرات في الأيام الأخيرة اللي هي بتهدد كمان بمزيد من الضياع وبمزيد من التدهور في مشروع الجزيرة، والتخلص منه بغوانين ماشية في اتجاه تحويل المشروع أو تمليكه لشركات خاصة في شكلها المحلي وفي الشكل الآخر هي غطاء لشركات أجنبية، وأنه القوانين اللي استنت بتعمل على أساس إلغاء الجسم النقدي اللي هو اتحاد المزارعين واستبداله بشركات سموها جمعيات اللي هي القانون المسمى قانون المهن الزراعية والإنتاج الحيواني. القوانين دي في النهاية بتعذر على عجز النظام وفشله، فشل ذريع وتعامله مع القطاع الزراعي بشكل عام وبشكل خاص مع مشروع الجزيرة. والتعامل ده وصلنا فيه وإحنا كمزارعين لقناعات كاملة أنه مشروع الجزيرة مشروع مستهدف استهداف ومنهج من قبل النظام، وبيتم في قوانين في النهاية يعني الهدف الرئيسي منها هو إخراج أو طرد صغار المنتجين من سوع الجزيرة، وده ينسحب أيضا على كل القطاع الزراعي اللي هو قطاع كبير يعني قوامه حوالي 5 مليون فدان ممثل في مشروع الجزيرة اللي هو مقدر مساحته ب 50% من هذه المساحة، وإلى جانب القطاعات الزراعية الأخرى الراحل والحلقة الجديدة والسوقي وكل القطاع المروي، ده كله أصبح مهدد في ظل هذه القوانين بأنه صغار المنتجين يفقدوا حيازاتهم، لأن النظام ده مستهدف الأرض تجميعة وتكريسة في أيدي شركات والقطاع الخاص في الشقين المحلي والأجنبي وتسليم أرض الملاك والمزارعين بعد ما يبدأ الأمر واقع.
عايزينك تورينا رأيكم شنو في قرار تكوين الجمعيات المهنية اللي أصدرته الحكومة مؤخرا كبديل لاتحاد المزارعين.
يعني تكوين الجمعيات هذه الجمعيات ما هي إلا اسم الدلع للشركات، هي شركات في الأساس لأنها تكونت بموجب قانون الشركات لسنة 1925، يعني هي شركات. وتخيل أنه مزارع 7 مزارعين يكونوا شركة حسب القانون سموه جمعية، وهؤلاء المزارعين أنه هم أول حاجة ما مؤهلين لإدارة هذه الشركة وما عندهم المكون المالي ولا حتى الفهم الإداري لإدارة الشركات، هم مجرد مزارعين بينتجوا في حيازاتهم، عندهم القدرة على معرفة الزراعة وعندهم التجربة الواسعة كيف ينتجوا وكيف يزرعوا ومتى يزرعوا، وهم في ذلك معرفة وما دربوا نفسهم في يوم من الأيام أن يتحولوا لإداريين في الشركات. وواضح أن الغرض من المشروع أن هؤلاء المزارعين بهذا الوضع طبعا وحتما سيفشلوا، وفشلهم يعني أنهم أفضل حيازاتهم تكون داخلت في الشركات كمساهمين بقيمتها، وبعامل الزمن حتتراكم ديون على هذه الشركات وده مؤكد، وبذلك أنه يجد المزارع الصغير المنتج والحياز 3 تجاوز 3 فدان و4 فدان و5 فدان غير أنه يقادر مشروع الجزيرة إلى وين الله أعلم، ده واضح لنا جدا وما فيه شك. فوق ذلك عشان المشروع ده يطبق والنظام يستطيع التحكم في مشروع الجزيرة وفي القطاع الزراعي أنه يعني لغى بموجب هذا القانون لغى الجسم النقابي اللي هو اتحاد المزارعين، وده شيء خطير جدا. اتحاد المزارعين كان موجود من 1953 واتحاد تاريخي واتحاد حقه كثير جدا من المكتسبات يعني، وحقه كثير جدا من الخدمات المتقدمة جدا في مشروع الجزيرة، واتحاد راسخ وعنده ثقافة حقيقة أصبح المزارع عنده حالة وجدانية لاتحاد المزارعين لأنه قدم له كثير من المساعدات والمساحبات. فهذا النظام يعني وببساطة أنه يلغي هذا الاتحاد.
عايزين نعرف موقف المزارعين شنو من القوانين والقرارات الأخيرة الخاصة بحل الاتحاد وتكوين جمعيات مهنية.
ده نقرب بقاطر من تحالف المزارعين
ومن جماهير المزارعين بصفة عامة، وأصبح الشعار في الجزيرة لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين نفسه. ولذا هذه سياسات السلطة أتجد مقاومة، والمقاومة بدأت فعلا الوقت على نطاق الجزيرة والمناهل بدأت تتحرك الأجسام اللي هي 18 قسم وبدأت تتجمع، وبطل المزارعين في العراق واضح يشوبه الغضب. هذه القوانين ما شاور بها المزارعين، يعني هذا النظام يسين قوانين، يغرر قوانين في مؤسساته بعزلة كاملة عن المزارعين، وهو منصب وصي على المزارعين يفصل رشاعة من القوانين. قبل كده فصل قانون 2005 وحزموه وأصبح غير صالح للعمل، يوم مرة أخرى عشان يعدلوا في البرلمان قانون 2005 وعدلوه وبرضه كان مرفوض من المزارعين، وأخيرا توجوا عملهم بالقوانين الجديدة اللي هي قانون 2010 للمهن الزراعية والإنتاج الحيواني، وبرضه قانون مرفوض رفض قاطع من جماهير المزارعين.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر كل من المزارع زين العابدين عبد الله برقاوي المزارع بمشروع الجزيرة، والأستاذ محمد الجاك أبو شمة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، والأستاذ حسب إبراهيم محمد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، والحدثونا عن قضايا مشروع الجزيرة وخاصة قضايا العطش في مشروع الجزيرة والقوانين والقرارات الأخيرة اللي أصدرتها الحكومة والخاصة بحل اتحاد المزارعين وتكوين جمعيات مهنية. ونشكر أيضا المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.